بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنه من دواء الصدور أن يشرفني في بيتي الأخ الفاضل نبوي الملاح، ولقد جمعتنا كما يقال ساعة تفضل العمر، فلقاء الإخوة ولقاء الأحبة يعتبر سعادة في حد ذاته لا تدانيها سعادة. وكم كان سروري عندما أعلم أن الأخ نبوي كان يعمل بالإذاعة المصرية قبل ذلك، ثم انتقل إلى العمل بالمملكة السعودية. الإجابة عن هذا السؤال قد تطول وتطول، وقد نمضي الساعات بل الأيام نتحدث عن ردح من الزمن، فقد تجاوزت نصف قرن، وأنا الآن قد دخلت في 54، وما من شك في أنني نشأت في أسرة لا أقول متوسطة بل كانت أقل من المتوسطة. كانت أسرتنا تتكون من والد وأم وست إخوة، 4 من الذكور واثنتان شقيقتان وجدة لأب. وكان الوالد يعمل تاجرا صغيرا، كان دخله من الدريجمات يكاد يكفي، أو كما يقال كانت العيشة كفافا، كما قال رضي الله عنه عمر: إن خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي إنني لسعيد. نشأت في مدينة شبراخيت، وهي أقل من المدينة وفوق القرية، وكان أكثر رجالها يعملون بالتجارة. كانت الفوارق الاجتماعية بعيدة وبعيدة جدا، فقوم في التراب وآخرون في السحاب، قوم يستحلبون الصخر وآخرون تتمرع النعمة في أعتابهم ويأتون إلا أن يدوسوها بأقدامهم. كان هناك قوم في مسابح الأسماك وآخرون فوق مدارج الأسماك. كان الظلم الاجتماعي ضاربا أطنابه في كل مكان، الفقير لا عيش له، كما يقول القائل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها وتراه منقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماسيا نبحت عليه وكسرت أذنابها. من هنا تأثرت تأثرا كبيرا بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء الإسلام ليقيم عدالة اجتماعية شهد لها الأولون والآخرون وأطبقت الدنيا، وقام الإجماع على أن الإسلام إذا سئلت عنه فقل إنه العدل. جمعة الزكاة أيام خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وبحث عن مسكين واحد فلم يجد، ولم يكن عمر يومها يحكم مصر او الشام أو الحجاز أو غير ذلك، بل كان يحكم أمة لا أقول إمبراطورية، لأن كلمة إمبراطورية لا تليق بالإسلام، إنما أقول أمة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان يحكم أمة مترامية الأطراف بعيدة المدى لا تغيب عنها الشمس، تمتد من حدود الصين شرقا إلى أبواب باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كان الرشيد إذا وقف على المنبر يمرت به سحابة خاطبها بقوله أيتها السحابة إن شئت فأمطري هنا أو أمطري حيث شئت فسوف يصلني خرجك. جمع عمر الزكاة فلم يجد مسكينا واحد، أي أن أرحام الدولة عقمة أن تلد مسكينا، فماذا يفعل والمال كثير؟ أصدر قراره الأول أيما شاب حزبي يريد أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين، فزوج العزاب من الشباب وأقام فرح العزاب وبقي من المال كثير، فأصدر قراره الإسلامي الثاني أيما عبد أراد أن يعتقه صاحبه مقابل مال، أراد أن يعتقه سيده على مال، فإنما له في بيت مال المسلم، وأعتق العبد وأقام أغلى شيء في الحياة بعد الإيمان بالله وهو الحرية. الحرية خلقها الله كالضياء والهواء والماء من حق كل شيء، وبقي من الملكة. فأصدر قراره الثالث أيما عبد مدين، أيما عبد مدين فأداء دينه في بيت من فأدى الدين عن المدينين والغارمين، وبقي من المال كثير. من هنا نعلم أن الإسلام يركز على العدالة الاجتماعية تركيزا ما بعده تركيز. وهل أهلك الله الأمم الغادرة إلا لما طغت وظلمت؟ قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، خصوصا الظلم الاجتماعي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، اسمع، وبئر معطلة وقصر مكين، قوم يسكنون البروج العادية وآخرون لا يجدون ماء بئر يشربونه، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. هكذا نظرت إلى المجتمع الذي نشأته، حتى أنني ما زلت أذكر هذه المأساة. كان شقيق الأكبر يذهب إلى المدارس الأميرية، وكانت مصروفات وإن كانت رمزية إلا أن الوالد كان لا يستطيع أداءها، فلأجل أن يعافى التلميذ من المصروفات لا بد أن يقدم شهادة تعفيه بعد أن يوقع عليها العضو النائب في مجلس النواب أن هذا التلميذ يستحق الإعفاء لفقره. وذهب والدي إلى النائب في عصمته لأجل أن يأخذ توقيعه على تلك الورقة التي فيها الإعفاء، فما كان من هذا النائب إلا أن أمر بإطلاق الكلاب عليه، فظل يجري والكلاب تجري وراءه حتى أخرجته من حدود إسرائيل. أستغفر الله، من حدود السيد النائب، فقد كانت له نوعان من الحدود، حدود آمنة وحدود يمكن الدفاع عنها. فقل لي بربي، ألا يدعو كل هذا إلى أن يثير في النفس كوامن الأسى؟ لقد كنت أنقد، بل إنني أذكر أن أول خطبة خطبتها كانت شرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائي. ثم بعد ذلك نقدت وضع المستشفى الذي كان في البلد، فقد كان ابناء البلد اكثرهم مصابون بالطفيليات من البلهارسيا والانكليستوما، والأغلبية العظمى كانت تعيش على الكفاف، بينما كان هناك قوم يتمرغون ويتمرغون وقلوبهم متحجرة. أما عن طريقة الزكاة فلا شيء، هناك يسمى الزكاة لا يسمع عنه، لا في الفروع ولا في الأموال ولا في غير ذلك. القلوب جامدة متحجرة، والفقير فقير والغني غني. كان ذلك يدعوني دائما ويثير في الشجن ويثير في الجوى والحزن. فكنت أنقد، وإن كنا نسميه باللغة الحديثة نقدا، إلا أن الله تعالى سماه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقال في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وقال الصادق المعصوم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لقد تناولت الخطابة وعندي من العمر 16 عاما، صعدت المنبر وكنت دائما أجعل من أركان الخطبة، بل أجعل من مساحة عريضة فيها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإن كنا نسميه نقدا، إلا أن النقد يشمل الجانب الحسن والجانب السيء. قد يكون النقد حسنا وقد يكون سيئا، لكن مفادي ما نقصدت أن نطلقه على الجانب السيء، وهذا تحكيم لمعناه وحجر على رحابته. تأثرت لأنني نشأت في بيئة كان الظلم يخيم عليها، كانت تعلوها سحابة تكناء ونجم محترق، كنا نجلس على الأسواق والحصر، وكنا نختلف إلى المدارس فلا يجد أحدنا حذاء يلبسه، اللهم إلا هذا الحذاء الجاف الذي كان يسمى القبقاب. وكان الواحد منا يضع في جيبه جلدة تسمى السجن، حتى إذا قطع القبقاب في الطريق استعان بهذه الجلدة، كما يقولون عن العجلة الاحتياطية في السيارة. كان الواحد منا إذا حصل على مسكين يعتبر نفسه من العشرة المبشرين بالجنة. هكذا كان الفقر ضاربا أنيابا وأصنابا. ألا يدعو كل هذا إلى أن يقول الإنسان كلمة حق؟ وقد أصبح المعروف منكرا، وصار المنكر معروفا، وأضحى الذئب راعيا، وأنسى الخف العنيف قاضيا. هكذا تأثرت. أما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء. تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة، وهو المرحوم الأستاذ محمد جاد. تأثرت به لصلاحه وتقواه. كان إذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي دقيقة. تأثرت به لأنه كان عالما وكان إخصائيا اجتماعيا. كان أثناء دراسته لنا يتفقد ويتفرس وجوهنا. الطالب الفقير يعرفه فيصرف له الإعانات دون أن يعلم بذلك أحد إلا الله. إذا ركب الترام وصار به الترام في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبة، أهناك من يجلس على مقهى؟ أهناك من يدخن السجائر؟ فإذا جاء في اليوم الثاني وجه النصيحة إلى الذين رآهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون وآباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون. فأثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تأثرت بعد ذلك بأستاذ فاضل في المرحلة الثانوية، كان يسمى الأستاذ كامل شاهين. تأثرت به لأنه كان حجة في البلاغة والأدب. تأثرت به لأن الرجل كان دائما إذا شرح درسه طلب مني أن أعيد ما ذكر، فكنت لشدة إتقانه لعلمه ألقي الدرس كأنه صورة مماثلة لما قال. تأثرت بعد ذلك بالأستاذ الشيخ أحمد الكومي بالتفسير في كلية أصول الدين، لقد كان رجلا كفيفا وقد أجرى الله الخير على يديه بالنسبة لي، فإنني بعدما فقدت البصر في سن 17 وانقطعت عن التعليم سنتين بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم جاولت التعليم بعد ذلك حيث لا مجال لي الا العلم، ودخلت الامتحان في السنة الاولى الثانوية بالازهر وقد انقطعت عن العلم حولين كاملين، مما ادى الى شيء من نسيان ما كنت ادرس في المرحلة الابتدائية. لكنني دخلت الامتحان بعد ان انقضى نصف العام وانا احاول ان اواظب على الدراسة، لكن المشقات كانت تحول دون ذلك. المشقات التي كانت تحول دون ذلك مشقات مادية، أجرة الأتوبيس مشقات مادية أخرى، من الذي يأخذ بيدي؟ ودخلت الامتحان وقد جعلت أمامي قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو أنني رشدت في هذا العام فلن يسمح لي أن أواصل التعليم، لأنهم احتسبوا السنتين اللتين انقطعت فيهما احتسبوهما رسوبا، فالعام الثالث كان استثنائيا. ودخلت على لجنة كان الطلبة يفرون من الجلوس أمامها لصعوبة وشدة الممتحنين فيها. كان يجلس في هذه اللجنة الأستاذ أحمد الكومي، وكان رجلا كبيرا، وكان يدرس لنا في الشهادة الابتدائية ثم ترقى إلى المعهد الثانوي بالقاهرة. فلما عرفني أراد أن يخفي الأمر عن زميله، وكان زميله أيضا كفيفا، لكنه كان إنسانا متعمدا متجددا، كأن الطالب إذا نجح يعتبر هذا ذنبا لا يغفر. أراد الشيخ أحمد الكومي أن يخفي الأمر، فسألني عن اسمي وكأنه لا يعرفني، ثم بدأ يسأل، وكان إنسانا مهذبا، ووفقني الله للإجابة، فحصلت في هذا العام على تقدير 95%، وعلمت أن الله قد فتح لي أبواب فضله لأواصل العلم، ولولا ذلك لانقطعت من السنة الأولى الثانوية، وظللت حديث بيتي أو أعمل خادما في أحد المساجد، لكن الله سلم، وأحمد الله الذي فتح لي أبواب العلم، فالعلم نور ونور الله لا يهدى. العافية. هؤلاء تأثرت بهم، تأثرت بصلاحهم وتقواهم، تأثرت بإتقانهم وإخلاصهم في العلم، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، أسميته أنا نقدا وأسميته فضيلتك أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر في بعض الأحيان يصل إلى ذكر بعض الأشخاص، فهل هذا يتفق مع ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وأضيف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال ارتكاب بعض الصحابة لبعض الأخطاء كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وليس كما تفعل فضيلتكم من ذكر بعض الأشخاص وذكر ما يرتكبون وأنت في يعني في مقام وجهة النظر العادية تقول لا يجب ذكر الأشخاص هكذا ولا يجب ذكر عيوبهم هكذا، فما توضيح فضيلتكم حول هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما عن ذكر الأسماء فإن الشخصيات الأسماء شخصيات عامة معروفة وشخصيات خاصة. الشخصيات الخاصة غير المعروفة يستعمل فيها الحديث: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. أما الشخصيات العامة التي تجاد بكتابة الفحش والتفحش والقصص الغرامية والمجالس الأخلاقية وبؤر الفساد والتحريض عليه والتحرض على الانحراف في السلوك، هذه شخصيات يقول عنها الصادق المعصوم اذكروا الفاجر بما فيه كي يحضره الناس، ويقول هتكوا الفاجر كي يحضره الناس. وفي علم الحديث الشريف علم يسمى الجرح والتعديل يذكر فيه الراوية بما فيه بصراحة، يقال هذا مدلس وهذا به غفلة وهذا اختلط عليه الى غير ذلك من الصفات، وهذا كذاب، يقال عن الراوي هذا كذاب وحديثه موضوع، وهذا به ضعف وهذا به غفلة وهذا به نسيان. أليست هذه شخصيات قد توصف بالكذب؟ لكن مقتضى الأمانة مقتضي أن يقال هكذا. إن رجلا قال لبلال بن رباح إنني أعلم أنك صديق بني فلان وأريد أن أخطب ابنتهم وإنني أوسطك إليهم، فأخذه بلال بيده وقال لأهل الفتاة هذا صديقي يريد أن يزوج من عندكم، وشهادتي فيه انه رجل سوء. انها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فاذا كانت هناك شخصية عامة تجاه الفساد وتجاه السوء وتحرض وتنشر القصص الخليع الرقيع، فان مثل هذه الشخصيات تكون كما صرح الله تعالى باسماء قمم الفساد في قوله إلا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وكما قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى غير ذلك. فنحن والحمد لله متأدبون بأدب القرآن ملتزمون بهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول لأصحابه ما بال قوم، فحسبك أن تعلم أنه يتكلم عن صفة البشر، عن الصحابة الذين قال فيهم الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. إنهم أصحابك، إنما يأتون من الأمور ما يعتبر كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. أما هؤلاء الذين تسمع أسماءهم والذين تعرضت لهم فقد نسفوا الجسور والكباري وطغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. والله أعلم.
فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كشك، ألست معي في أن قيمة كل عمل تقاس بما يترتب عليه من نتائج؟ وإذا كانت مسيرة سيادتكم في الدعوة إلى الله قد امتدت على مدى 35 عاما، في تصور فضيلتكم ما هي أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال دعوتكم إلى الله خلال هذه المدة الزمنية الطويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع ان العمل في مجال الدعوة ينقسم الى قسمين، رسالة ووظيفة. ما اشقه اذا كان رسالة وما اسهله اذا كان وظيفة. اذا كان رسالة فهو كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. واذا كان وظيفة فما اسهل التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، ثم بعد ذلك تأتي خطبة الجمعة روتينية، وقد يقول الخطيب في اخرها كما حفظها من الديوان: اللهم انصر علي بيت الكبير وعساكره وارحم صاحب هذا المقام. اما ان كانت رسالة فهي كما قال تعالى: واذكر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا، مكافأة تشجيعية، جائزة تقديرية، ترقية الى درجة فنية او كتابية او ادارية. لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، إنما يريدون وجهه. والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، لكنه إذا خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الآذان. إذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. ولذا قيل للحسن البصري: ما بالنا إذا سمعناك بكينا، فإذا سمعنا غيرك لا نتأثر. فقال الحسن: ليس في النائحة كثرة. وأنا لا أدعي لنفسي هذا الشرف، كما لا أطمع أن أرنو ببصري إلى هذا المقام الشامخ الرفيع، فمهما حاولت فلم أصل إلى شاطئ البحر الذي عبروه، لكنه جهد المقيم. يكفي أن تعلم يا سيدي أن هذه السنوات 35 بحمد من الله وتوفيق منه وعون، بحمده وتوفيقه وعونه، قد آتت ثمرتها. بل ما كنت أتوقع أن يأتي هذا الخير العميم من تلك السنوات. يكفي سيدي أن تعلم عندما كنت أقول هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أنها كانت مدرسة فحلة، وما رأيت ذلك رأي العين إنما إلا عندما كنت أتردد على المساجد بعدما وقفت من العمل، فأجد خطباء المساجد يلقون هذه الخطب، بل يلقونها بنفس اللهجة وبنفس الطريق وبنفس الأسلوب. هذه ثمرة طيبة، فشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ذلك لأنهم نشأوا في عصر جفت فيه منابع الدعوة. أصبحوا يلقون هذه الخطط، إذن لقد ظهرت في الميدان وأدت دورها في هذا المجال. هذا أمر. الأمر الآخر، أعلم سيدي أن هناك مئات بل ألوفا دخلوا الإسلام بعدما كانوا غير مسلمين، وكم أكون سعيدا عندما تأتيني وفود من دول إفريقيا ومن أستراليا ويقسمون لي أن هناك مئات تسلم بعد سماعها لتلك التسجيلات. عدت إلى ذلك أن تعلم أن هناك ناسا يضعون هذه المسجلات في السيارات، بعضهم كان يسمع حديثا عن تحريم الخمر، فتقف السيارة ويلقي بالخمر في أقرب يم يلقاه ويعلن توبته أمام الله. يكفي سيدي أن تعلم أنه لو لم تكن هذه السنوات مثمرة ما انتشرت الأشرفة في أركان الدنيا الأربع، وكأنني عندما أسمع هذا وأقرأه أقول لرب العزة: كان علينا الأذان وكان عليك الإبلاغ. فالله قد أبلغ وقد نشر كلمة الحق، وستظل كلمة الحق خفاقة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ويكفي أن تعلم سيدي أن بعض الحاقدين لم يجد ما يكتبه عن هذه الأشرفة إلا أن يقول في مجلة روز اليوسف: وأنت تعلم بحكم عملك ما مكانتها وما هدفها وما رسالتها. كتب تحت عنوان الشيخ عدوية، وكان يحسبني بذلك، أي أن الشرائط أو الأشرفة قد انتشرت انتشار أشرفة هذا المطرب الذي يسمى عدوية. ولكني أقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وعندما أعلم بانتشار هذه المسجلات لا يسعني إلا أن أقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولن أسمح يوما بالغرور أن يتفلق علي أسوار نفسي المنيعة، فما زادني هذا إلا شكرا لله وتواضعا لله، إذ الغرور مقبرة النجاح والله هو المفلح.
يمك البعض بأنك أداة من أدوات تنفيذ سياسة الحكومة، وعندما استمعت إلى هذا الرأي قلت لمحدثي كيف يكون ذلك؟ قال إن الشيخ عبد الحميد بيمتص عذر الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس، احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟
من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما فاض لي نوم ليلة، وما قضيت ليلة الا واتوقع ان افتش ليلة. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المسألة هنا مسألة تنفيذ كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واخطر، بل ان المسألة مسألة توجيه ومسألة بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرسا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ إذا قلناها قالوا إنها عملية تنفيذ، فإذا سكتنا كنا أمام الله تعالى ساكتين على الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، إنما المسألة توجيها وبيانا وإعذارا إلى الله. ولو كنت أعلم أنها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لأنني لن أكون يوما من الأيام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن أجل هذا دخلت سجن يوسف، لا أقول سجن طرى، ولا ابي زعبل، لا اقول سجن طرة ولا ابي زعبل ولا القلعة، انما اقول سجن يوسف. فاسأل التاريخ باي ذنب دخل السجن؟ لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلت. ولكن كما قال الله تعالى: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله.
فضيلة الشيخ عبد الحميد كش، الحرب بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين العراق وإيران من القضايا العامة التي تهم المسلمين بصفة خاصة، ما موقف الدين من هذه الحرب؟ وما هو الواجب على المسلمين حكاما وعلماء لوقف هذه الحرب التي تدمر قوة المسلمين أكثر من أي شيء آخر؟
تعلم يا اخي اننا لسنا ضعفاء، انما المسلمون اقوياء، لكن ضعفهم في فرقتهم وفي خلافهم. انني لا انسى يوم وقف رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وهو المستر جلاديستون، وقف في مجلس الانضباط وامسك بالمصحف وقال: لن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق إلا إذا قضينا على ثلاثة: هذا الكتاب وصلاة الجمعة وعرفات. فقام أحد الأعضاء وأمسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلادستون: ما أحمقك، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيقه من صدوره. هذا المصحف لما مزق من الصدور كان ما كان، وكما قال الرسول: تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها. إن الرحالة الألماني بول شميد كتب كتابا في سنة 1936 قبل الحرب العالمية الثانية بثلاث سنوات، قال فيه لأوروبا: يا أوروبا استيقظي قبل أن يقوم هذا المارد العملاق يقصد به الإسلام. ثم علل قولته تلك فقال: إن المسلمين يملكون خمسة مقومات لا يملكها غيرهم: العقيدة، الثروة البشرية، الموقع الجغرافي، الأرصدة، الطاقة. العقيدة التي كانت تجعل قائد الجيش يودع زوجته قائلا إلى اللقاء في الجنة. الثروة البشرية: نحن اليوم نزيد على 1,000,000,000 مسلم. الأرصدة معروفة، تتمرع في البنوك هنا وهناك، إما مجمدة أو مجندة. الموقع الجغرافي: نملك البحار والمحيطات التي تنفتح على جميع القارات. الطاقة: نحن في ظل عن بيانها، عن بيان ذلك الذهب الاسود السائل الذي يسير في عروق الارض، وهو غذاء الصناعات وعصب الحروب، والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية. لكننا عندما اختلفنا ضعفنا واصبحنا في ذيل القافلة، اصبحنا في ذيل القافلة عندما تقاتلنا. نذهب مرة الى اليمن، نذهب مرة لفنجد في افغانستان دماؤها تسيل، نذهب مرة فنرى لبنان وبها ما بها ومأساة المآسي، تلك الدماء التي تسيل مغزارا ومدرارا ومكسارا بين دولتين لهما موقع استراتيجي مهم. فإيران على حدود روسيا، والعراق على حدود إسرائيل. وقد قال بيجن، قال بيجن كلمته التي لا تنسى: إذا حاولت إيران أن تسطر ثورتها فلا أضرب أنها بالقنبلة الذرية، فكانت القنبلة التي نراها أشد بكثير من القنبلة الذرية. إنني أدعو الطرفين لحسم هذه المأساة أن يجلسوا جميعا على مائدة الأنفال، وأعني بمائدة الأنفال أن يجلسوا ويضعوا أمامهم صورة الأنفال ليقرأوا هذه التوجيهات. أولا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثانيا: يدرسون تلك النداءات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. إن هذه الحرب يديرها حكمان: موسكو وواشنطن وبقية العواصم التي كانت في الحروب الصليبية: باريس، لندن، ألمانيا، إيطاليا، المجر، النمسا، بلجيكا. علينا أن نعي هذه الدروس وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما. ويجب على المصلحين أن يكونوا محايدين. وأنا أفضل هنا نخبة من رجال الإسلام الذين لا يعملون تابعين للسلطة ويكونون من جميع الأقاليم الإسلامية ينتخبون ولا نيأس من الحل، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط، ولنخلص النيات كما قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن عمر بن الخطاب أرسل حكمين ليصلح بين زوجين، فلما عادا سألهما: هل أصلحتما بينهما؟ قالا: لا يا أمير المؤمنين. فعلاهما عمر بالدرة ضربهما. قال: وما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ قال: لو كان في نيتكما أن تصلح بينهما لأصلح الله بينهما. أوما قرأتما قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أدعو الطرفين أن يجلسا، لا أقول على مائدة مستديرة أو حدوة حصان أو مستطيلة، إنما يجلسان على الأرض ويدرسان سورة الأمثال، ففي الأمثال الخير كله. وقد سئل الرسول بعدما قال: ستكون فتن، قال علي: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ولو دعيت الى ان اكون في مثل هذه اللجنة لأجبت، لو دعيت لأجبت ولبذلت كل ما استطيع في سبيل هذا الاصلاح. اسأل الله تعالى ان يتغمدنا بلطف بره وان يرحمنا رحمة واسعة.
فضيلة الشيخ عبد الحميد، ما هي قضيتك العامة وما هي قضيتك الشخصية؟
أما قضيتي العامة فأن أرى الإسلام وقد طبقت شريعته، هذا هدفي وغايتي وغرض، وليس لي غاية أسمى من ذلك ولا أعظم من ذلك، فإن تعطيل شريعة الله جريمة لا تغتفر. أن نرى الشريعة معصلة وأن نحكم بقوانين وضعها نابليون، منها قانون يقول إن من دخل بيته فوجد رجلا يزني بزوجته، فقام ذلك الزاني فضرب الزوج فقتله فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه وهو يزني؟ قالوا: لأن محل الدعوى قد انتهى، فالرجل الذي له حق رفع الدعوى هو الزوج وقد مات. إذا فما تقولون في القتل إذا كان الزنا قد انتهى؟ قالوا: إنما الزاني قتل الزوج دفاعا عن نفسه. فماذا يفعل الزوج إذا دخل ووجد رجلا فوق زوجته؟ إنه إن قتله قتل منه، فإن قتله الزاني فدمه هب. إذا فماذا يصنع؟ عليه أن يرحب به ويصنع له كوبا من الليمون المثلج، ويفتح له ذراعيه مرحبا، ويصنع له فنجانا من القهوة حتى يعتدل المزاج: خبروني بربكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما قضية الخاصة فإنني أسأل الله ألا يقبضني حتى أكمل كتاب الله تفسيرا، وأنا في هذه الليلة وقبل إجراء هذا الحديث كنت أملي على الكاتب تفسير سورة يوسف، ووقفنا عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد عن نفسه قد شغفها حبا. أسأل الله أن يحقق لي هذه الأمنية الخاصة وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه.
فضيلة الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كسب، كيف ترى أحوال العالم الإسلامي اليوم؟ وما هي المشكلات؟ وما هو العلاج؟ وكيف يصبح العالم الإسلامي قوة يحسب لها ألف حساب كما كان في السابق؟
هناك عوامل بناء ومعاول هدم. نحن الآن نمر بمعاول بعدما ولينا عوامل البناء ظهورنا. فمعاول الهدم هي تفسق أخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الواسع الديني، وبين غطوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدف الشهوة وقضي على وجهه. من اجل ذلك فان عوامل الهدم، معاول الهدم مراحل: انحلال، تفسق، ضعف الواجع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك، ونعوذ بالله ان نصل الى تلك المرحله وهي مرحله لا عوده. العالم الاسلامي هو الان في المرحله الغثائيه كما تداعى الاكلات الى قطعتها. قال: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء. عوامل البناء عقيدة راسخة، معنويات عالية، تربية إسلامية، ثم بعد ذلك تقوية للواجع الديني، يلي ذلك وقبله وبعده توحيد الصدر أو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. وأنا أدعو حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا على قيام الخلافة، ولتقم الخلافة وليس في ذلك عسر وليس في ذلك صعوبة. فنستطيع ان نقيم الخلافة في هيئة مجلس يسمى مجلس الخلافة، يكون اعضاؤه حكام المسلمين في جميع الاقاليم والاقطار، ينتخبون منهم خليفة، ثم هذا الخليفة يتولى الامر مدة على ان تكون مدة دورية، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك احراج. وليست الخلافة اصعب من قيام الولايات المتحدة، فانها 50 ولاية ولها رئيس واحد وبيت ابيض، وما شعرنا يوما من الايام باختلافها او خروجها. روسيا هكذا، مجلس السوفيت الاعلى مكون من اقاليم، مكون من جمهوريات كانت اسلامية، الاورال والشرخان وتركستان واذربيجان والقرن وسيبيريا في جزيرة القرن ذات المعادن والجواهر، ومع ذلك قام هناك اتحاد. فلماذا يقيمون الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي ولا نستطيع نحن ان نقيم الولايات الاسلامية المتحدة؟ لتقوم الخلافة في هيئة مجلس، لكن يكون على رأسها خليفة ويحسم في السياسات الخارجية في حالة الحرب والسلام، في حالة الحرب التي نعانيها بهذا الانتقام. ان الخليفة المعتصم عندما علم ان ملك الروم قد اسر سيدة مسلمة وقالت السيدة وا معتصمة، كتب اليه الخليفة، الخليفة لا اقول حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم السنة، انما الخليفة، قال له: من عبد الله المعتصم الى كلب الروم، اما بعد اذا وصلك خطابي هذا فاصدق صراحه، والا فوالذي بعث محمدا بالحق لارسلن اليك جيشا اوله عندك واخره عندي. فلما وقع الكتاب بين يدي ملك الروم ارتعدت اوصاله وتفككت اعصابه واطلق صراحها، بل وارسلها مع جيش من النساء يحرس لك حتى لا يقتل حياها. هذه مهمة الخلافة، تحكم في القضايا الكبرى حتى لا تكون خلافات وانشقاق للصف. هكذا ارى العالم الاسلامي، وهكذا وصفت داءه وشخصت دواءه. ونسأل الله ان يخرج هذا الكلام من منطق اللسان الى مجال العمل، وما ذلك على الله ببعيد، وما توفيقي الا بالله.
فضيلة الشيخ عبد الشنيك جدا الكبير، يمكن سؤال اخير او ما قبل الاخير
هو اخير
ان شاء الله. سمعنا في خطب فضيلتك تعرض لكثير من مشاكل مصر وتعرض في نفس الوقت للحلول. ماذا لو عينت فضيلتكم غدا مسؤولا كبيرا في مصر ولنقل انك تصبح غدا شيخا للأزهر، ماذا تفعل؟
ما من شك في ان تولي المناصب امانة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. ومن ثم فإن الله قرن مسألة الحكم بالأمانة، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم جزء من الأمانة، والأمانة خطيرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملت الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعز ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تدوم طويلا. إنني أسأل الله المعافاة. لكن إن كان قد سبق في علم الله تعالى أن أقول شيخا للأزهر وأسأل الله أن يعافيني مرة أخرى، فإنني أرى أن شيخ الأزهر يجب أن يكون على الوجه التالي: أولا، لا يشترط أن يكون مصريا، فإذا كان الأزهر مصري الموقع فإنه عالمي الرسالة، بل يكون عالما من علماء المسلمين في أي إقليم من الأقاليم. ثانيا، أن يكون بالانتخاب لا بالتعيين، فإن الانتخاب يقوي مركزه والتعيين يضعفه. ثالثا، أن يكون دخل الأزهر مستقلا ماليا، لا يكون تابعا لوزارة مالية أو خزانة تبعا للدولة، فذلك يجعله من علماء السلطة، وعندئذ لا يرى إلا ما ترى السلطة ولا يسمع إلا ما تسمعه، فهي أذنه التي يسمع بها، وعينه التي يرى بها، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يقبض بها. ولذلك يحضرني في هذا المقام قصة سالم بن عبد الله العالم الفاضل، عندما التقى بأمير المؤمنين هشام في البيت الحرام، هشام بن عبد الملك السلام عليكم، وقد قال له امير المؤمنين: يا سالم بن عبد الله، سل ما جئت. وكان ذلك داخل البيت الحرام، فقال له سالم: استحي ان اسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم، لقد خرجنا فسل. قال له العالم العارف: اسألك من شؤون الدنيا ام من شؤون الاخرة؟ قال له: بل من شؤون الدنيا. قال له: اذا كنت لم اسأل الدنيا من يملكها؟ وهو الله، فكيف اسألها من لا يملكها؟ فانصرف. ثالثا او رابعا، يشترط في شيخ الازهر ان يكون مقره الجامع الازهر حتى يكون الوصول اليه ميسورا ميسورا، وهذا الشرط الرابع من الشروط المهمة، فانك لا تستطيع الوصول الى شيخ الازهر الا بتلك الامثل. هذا حارس، الحارس يحولك الى السكرتير، والسكرتير يحولك الى مدير المكتب، ومدير المكتب يسألك ثم يحرر لك السؤال ثم يجيبك هو عنه. اذا فلن تصل الى شيخ الازهر حتى يلج الجمل في فم الخياط. اين مكانة العلماء؟ واين رسالة العلماء الذين كانوا يصبحون ويمثلون بلقاء الجماهير؟ كانت الجماهير اذا ظلما الحاكم تلجأ الى العالم. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: اثنان اذا صلح صلحت الامة، واذا فسد فسدت الامة، العلماء والامراء. اذا كان قد سبق في علم الله ان اجلس على كرسي الازهر فان الطريق معروف، فامسك المصحف بيميني والسنة بيد الاخرى وانادي باعلى صوتي: الطريق هاهنا. فإن استجيب لنا سلكنا الطريق، وإن وجدنا مراوغة وتسويفا فإن كلمة واحدة نحدد بها رسالتنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولنترك هذا المنصب خاليا، وليكن بعدنا بعد ذلك قدوة يقتدى بها، ان العالم اذا لم يكرم، اذا لم تستجب اوامره، فليلزم بيته ولا يلهث وراء المناصب، وليدعو الى الله على بصيرة. انني ما زلت اذكر شيخ الازهر الشيخ الشربيني الذي ارسل اليه الخديوي بصرة من المال، وكان الرجل اذا جلس مد رجله، فقال له شيخ الازهر: اذهب الى افندينا وقل له ان الذي يمد رجله لا يمد يده الا لله الواحد الديان، ولكن لقد اذل الحرص اعناق الرجال. الازهر في حاجة الى اصلاح، ان يعود سيرته الاولى. لقد زعموا انهم طوروه، ولكنهم طيروه ودمروه. فليعد الازهر الى منابع القرآن التي اوشكت ان تجد، وليعد الى ما كان عليه من حقوق على دراسة الكتاب والسنة، وليكن فيه الهداية والقدوة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وبارك الله فيكم جميعا، ورحب الله بكم وحياكم وسجدكم. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا ورفقا واسعا وشفاء من كل داء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.
ايها الاخوة، نأثر بتدني مستوى التسجيل، وذلك لسوء المادة الاصلية، ولكن حرصنا على مشي هذه المادة حتى ينتفع بها المسلمون، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان كل من عمل فيها.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.